بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية 39 بعد 100 للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى الأخ محمد بن عباد، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا أوراق في التوحيد فيها كلام حسن من أحسن الكلام، وفقك الله للصواب. وتذكر فيه أن نبين لك إن كان فيها شيء غاترك، فاعلم أرشدك الله أن فيها
يظهر لك وجهك بخال الحشي.
فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط. الأولى قولك أول
معناه قال إيه؟ وصلنا أوراق في التوحيد فيها كلام حسن من أحسن الكلام في التوحيد، وتذكر فيه أن ودك نبين لك إن كان فيها شيء غطارك. هذه يعني عامية، يعني ودك كتبت أنه لو فيها أخطاء نبهنا إليها يعني، فنقول فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط. هذا دليل عليه يا أخوان على بيان الخطأ وبيان الغلط، وأن الغلط يرد على قائله مهما كان. الأولى قولك، نعم،
الأولى قولك أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد، وهذا خطأ
لا شك. جعل أول واجب النظر، ثم العقيدة، ثم التوحيد. نعم.
وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه.
نعم، علم الكلام الذي يقولون بأن أول واجب هو النظر، هذا مخالف للقرآن والسنة وما بعث به الأنبياء. فما جاء الأنبياء أولا للنظر، لما جاءوا يقررون التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
وإنما الذي أتت به الرسل أول واجب وهو التوحيد، ليس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة كما ذكرته أنت في الأوراق، أن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
ولا عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بكل نبي جاء أولا بعبدوا الله. نعم. ثم معرفة العقيدة، ما في فرق بينه وبين التوحيد. التوحيد هو أول ما يجب على العبد اعتقاده، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. لكن زيادة على هذا الإفراد جملة بقى ما يجب على الإنسان اعتقاده في سائر الأمور. نعم. فالتوحيد داخل في العقيدة، والعقيدة داخلة في التوحيد.
والثانية قولك في الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول، فليس كذلك. وأبو طالب عمه جازم بصدقه، والذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية، وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة.
يعني أنت عرفت الإيمان بين تصديق جازم. الإيمان قول وعمل. تصديق الجازم وحده ليس إيمانا، والقول وحده ليس إيمانا، والقول والتصديق وحدهما ليس إيمانا، إنما القول والعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان. أما التصديق، طب أبو طالب كان يصدق لكن ما آمن، ما يسمى إيمان مؤمنا. نعم.
قال الثالثة قولك إذا قيل للعامي ونحوه ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى ربه، ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله، وذكرت الدليل على توحيد الألوهية، فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، كما في قوله أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك. مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونوع واحد في قوله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها، وكذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله قل أغير الله أبغي ربا، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة.
ليس معنى انك انت بتقرر التوحيد الألوهية وكذا ان احنا نترك لك هكذا. انتبه انتبه، اذا ذكر الرب واذا ذكر الاله فهنا افتراق واجتماع. فنفرق بين الربوبية والألوهية في المعنى الخاص، فنقول الربوبية توحيد الله بافعاله، والألوهية توحيد الله بافعالنا. الرب معانيه تعود الى الملك والخلق والتدبير، والألوهية تعود الى العبادة. لكن اعلم انه بهذا يفترقان اذا ذكر الرب والاله، لكن اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر. فمن ربك في القبر يعني من الهك، لانهم لا يمتحنون بالربوبية يمتحنون بالألوهية. الان اتضح لي عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد من ضمن المسائل، ففيه اسئلة القبر الثلاث، اظن كان هذا في قصة ذات انواط. حد يجيب كده المسائل في باب التبرك، ففي اسئلة القبر الثلاثة، من ربك ومن نبيك، اما من ربك فواضح. شهد كده شوف باب التبرك، ان الشيخ الاسلام بن عبد الوهاب يقول فالسؤال في القبر من ربك، المعنى من الهك. فقول ملكين للرجل في القبر من ربك معناه من الهك، لان الربوبية القرب المشركون ما يمتحن احد بها. وكذلك قول الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ازاي ان هم هيخرجوا عشان بيقولوا ربنا الله بعد المشركين بيقولوا ربنا الله؟ شوف يا اخواني، لا انا كنت رايح اقول لك، استنى اصبر شويه احسن تقيله عليك، فانت لقيتك بتقول فهمنا. احسنت، انا كنت هكش فيك دلوقتي، كنت هقول لك انت بتقطعني ليه، دي صعب عليك شويه، اصبر شويه بفهمك. لقيتك بتقول فهمنا، احسنت بارك الله فيك. فعلا كلمه الرب كلمه الاله، الرب الاله، توحيد الربوبيه توحيد الالهيه. توحيد الربوبية، التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. يعني إيه توحيد الربوبية؟ أي نعتقد أن الله سبحانه وتعالى رب هذا الكون، مالكه، خالقه، مدبره، رازقه، المحيي المميت. معنى توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو، أفعاله هو اللي هو إيه؟ اللي هو الملك والإحياء والإماتة. من الذي يحيي ويميت؟ الله. من الذي يدبر الأمر؟ الله. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج حي الميت ويخرج الميت من حي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ولئن سالتهم يعني المشركين من خلقهم ليقولن الله. تمام، يبقى اذا هم يقرون بهذا، يقرون بان خالقهم ومدبرهم الله، لكن مع ذلك مش موحدين. ليه؟ لان الاقرار بالربوبيه لا يكفي. طيب توحيد الالوهيه، توحيد الله بافعالنا احنا. يعني ايه بافعالنا؟ يعني نفرض الله بافعالنا اللي هي صلاتنا ودعائنا وزكاتنا وصيامنا وكذا ودعاء وذبحنا ونذرنا، كل هذا لازم نفرد الله به فنعبد سوى. ده اسمه توحيد الالوهيه. توحيد الالوهيه ده بقى هو الاخص اللي بيتميز المشرك عن الايه؟ عن المسلم. طيب لما الشيخ ابن عبد الله بيقول ان كلمه الرب وكلمه الاله يجتمعان وافترقان، يعني ازاي؟ يعني اذا ذكروا مع بعض في النص رب واله، يبقى الرب هو المالك الخالق والاله هو المعبود. لكن اذا جانا في نص الرب بس او الاله بس، فمعناه ان الاخر يدخل في الاول. الرب يعني والاله، الاله يعني والرب، فالرب يدخل في معنى الاله والاله يدخل في معنى الرب، زي الاسلام والايمان كده. طيب هنا اذا كنا احنا بقى اعتقدنا ان المشركين كانوا بيعتقدوا بان الله خالق رازق محوميت، يعني يعتقدون الربوبيه، طب ايه بقى معنى انه الملائكه في القبر ملكان يسالان من ربك ويمتحنان؟ طب يمتحنوا بالربوبيه ازاي وهي لم يكن اصلا ينكرها احد بل كان يقر بها؟ انما الامتحان يكون بالايه؟ باللي فيه الخلاف اللي هو الألوهية. يبقى معنى من ربك في القبر يعني من إلهك. أيضا قوله تعالى وما نقموا منهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. سبب إخراجهم وترك أوطانهم وتعذيبهم إنهم قالوا ربنا الله. قال لا ربنا، طب ما هم بيقولوا ربنا الله. يبقى هنا المسألة إخراجهم كان من أجل الألوهية وليس من أجل الربوبية. وقول تعالى قل أغير الله أبغي ربا، وقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني إلى هنا. فكل معنى الربوبية هنا بيرجع إلى الألوهية. فالربوبية في هذا كله هي الألوهية، ليست قسيمة لها يعني ليست خلافها، كما تكون قسيمة لها عند الإقران. فينبغي التفطن لهذه المسألة إذا ذكر الرب وحده دخل فيه الإله. يبقى العبد بيمتحن بالألوهية، إنما الربوبية كان بيخرجها المشركون. نعم ليه؟ أنه متقرر عند ابن العبادات مبنى على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر الايه الثلاثة. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباري بإنباء الغيب لتتبعون سنن، وأما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الدين هو التوحيد. قال اجعل لنا إلهك بلا وليها، قال إنكم قوم ايه تجهلون إلى آخره، فليس الدين هذا فيه. طيب أما من ربك فواضح ليتتقاب اللي هي يبقى من إلهك. أما من ربك فتعود إلى من إلهك. نعم يعني ايه؟ ايوه ماشي، ما هو نفس كلامه هنا ان الرب اذا افرد دخل فيه الاله، فلا بد ان يفسر بهذا. نعم.
الرابعه قولك في الدليل على اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، ودليله الكتاب والسنه، ثم ذكرت الايات. كلام من لم يفهم المساله، لان المنكر للنبوه او الشاك فيها اذا استدللت عليه بالكتاب والسنه يقول كيف تستدل بشيء علي ما اتى به الا هو. والصواب في المسألة ان
تستدل على نبوة محمد بما قال محمد. صحيح احنا نستدل على نبوة محمد بكتاب والسنة، بس المخالف اللي ما بيؤمنش اصلا بنبوة محمد هقول لك كيف تستدل عليه بكلام من انكر اصلا نبوته. والصواب في المسألة ان تستدل عليه بتحدي باكثر سورة من القرآن او شهادة علماء اهل الكتاب، يعني باكثر سورة القرآن ان يأتوا بمثله، او النبي تحدى العرب ان ياتوا باسم القران ولم يات احد، يبقى ده نبذ. او شد علماء اهل الكتاب كما قال تعالى او لم يكن لهم ايه ان يعلم علماء بني اسرائيل، ولكونهم يعرفونه قبل ان يخرج. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، كما في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الى غير ذلك من الايات التي تفيد الحصره وتقطع الخصم. يعني لما تيجي تستدل على واحد جاحد للنبوه لا تستدل عليه بكلام النبوة، ينكر هذا اصلا ويقول لك انا ما امنت حتى تستدل عليه بكلامي، لكن تعال بالكلام الذي لا مقطع له. مثل التحدي، النبي تحدى هؤلاء على ان ياتوا بصوره ولم ياتوا بمثل، اذا هو نبي. النبي ذكر اخبارا عندهم ما كان احد يعلمها، وهذا دليل على اعلمه. النبي اخبر بغيب حصل ولو لم يكن نبيا ما كان. يبقى تعالى بالأدلة العقلية اللي هي تؤيد هذا الايه الامر. الخامسة
قولك اعلم يا اخي لا علمت مكروها، فاعلم ان هذه كلمة تضاد التوحيد، وذلك ان التوحيد لا يعرفه الا من عرف الجاهلية، والجاهلية هي المكروه، فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق.
الله اكبر. نعم شوف يا اخواني العلم، شوفوا العلم، الله المستعان، العلماء الراسخون. فمعنى هذه الكلمة اعلم لا علمت خير، لأن الخير أن تعلم المكروه، كما مر معنا في الرسالة الأولى حديث حذيفة كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر. يبقى إزاي ما تعرفش المكروه؟ اعلم لا علمت مكروها يعني معناه لا علمت خير، لأن العلم بالمكروه الذي يتبين به الحق خير. فمعنى هذه الكلمة على كلامك أنت يبقى اعلم لعلمت خير، ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم المحبوب. وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية، ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال. يا الله، ابن عبد الوهاب يقول لك ده مش فقيه، ما كانش عارف، ده كان رجل من العوام. سبحان الله. السادسة،
جزمك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا العلم ولو في الصين، لو ولو من الصين. فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم صحته، وهو القول بلا علم. فلو أنك قلت وروي أو ذكر فلان أو ذكر في الكتاب الفلاني لكان هذا مناسبا. وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز، فتفضل لهذه المسألة فما أكثر من يقع فيها.
الله نعم.
السابعة، قولك
دعوة يعني محمد بن عبد وحفاد الدعوة وكذا، قوتهم في العلم يا اخواني بتذكر بقوة شيخ الاسلام وطلابه فعلا. يعني شيخ الاسلام ابن القيم ابن رجب الذهبي الحافظ المزي ابن عبد الوهاب ابن عبد الهادي، هؤلاء المجموعة الذين احيا الله بهم دي في نفس القوة الشمولية هي قوة محمد بن عبد الوهاب الدعوة. ياكم تصدقوا ان هذا الرجل سطحي او ان هذا الرجل نجدي او ان هذا الرجل دعا كده دعوة عامية؟ لا يا اخواني، هذا الرجل عميق عميق عميق، بل والله ما وجدت من يستنبط من الكتاب والسنة مسائلها بغاية من الدقة مثل هذا الرجل. سبحان من اعطاه. نعم. نعم، ما فيش مشاكل. هو الاخر اللي بيتكلموا محمد بن عبد الوهاب كان كاتب لمحمد بن عبد الوهاب رساله بيقول التوحيد وكل حاجه، فهو يعني من ضمن الكلام مثل ما اقول اعلم وفقني الله واياك، فهو بيدعو يعني لمن يسال اعلم ارشدك الله لطاعته. فده برضه بيقول ايه اعلم لا علمت مكروها، دي طبعا كده يقولها العوام، يعني ايه عايز يقول اعلم ما علمت الا الخير وما علمت شيء تكرهه. فشيخ الاسلام بن عبد الوهاب بيعلمه بيقولوا خلي بالك ان نفي المكروه هذا ليس بصحيح. ليه؟ المكروه ده بينه الشرك، فيبقى معناه لا علمت الشرك يبقى مش تعرف التوحيد. ما بتعرف التوحيد ازاي بالضد؟ ما هو الشرك ودعوة غيره مع التوحيد افراد الله بالعباد، يبقى كونك تعبد مع غير العباد ده شرك، والشرك ده مكروه. يبقى لما تقول لواحد لا علمت مكروها يعني لا علمت الشرك، لا علمت البدعة، لا علمت الشر، يبقى تقع فيه. يبقى اعلم ارشدك الله لطاعته، اعلم وفقك الله لكل خير، مش اعلم لا علمت مكروها. ادي زي الدعاء ايه لا يحمد على مكروه سواه، على مكروه ليه؟ ده كل ما ياتي الله عز وجل به في تقديره سبحانه وتعالى هو الخير، فكان فيها تململ. قل الحمد لله على كل حال، ما تقولش لا يحمد على مكروه سواه، كانك تكره ما انزله الله بك سميتها مكروها، وينبغي ان ترضى مش تكره. يبقى في عبارات تعدل، فلما يوصل للعالم ودخلت بقى دخلت على العالم يبقى لابد من اصابتها. لهذا يقول ده كلام ايه؟ كلمه عاميه، ولا ينبغي لاهل العلم ان يقتدوا بالجهال. السابعه،
قولك في سؤال الملكين: والكعبه قبلتي وكذا وكذا. فالذي علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما يسالان عن ثلاث: عن التوحيد وعن الدين وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان في هذا عندك
من ربك، عن الدين ما دينك، عن محمد صلى الله عليه وسلم من نبيك. فإن كان في هذا عندك رابعة فأفيدونا، ولا يجوز الزيادة على ما قال الله ورسوله. يا الله، ده مدرسة، ده ختام ومسك بقى يا اخوان، ختام ومسك. اطلب علم في الصين، الحديث ضعيف، حديث لم يثبت. فهو بقى بيعلمه ايه؟ جزء حديثي كده بيقول له لا ينبغي ان يجزم الانسان على رسوله بما لا يعلم صحته. يبقى اقول بقى روية بصيغه اسماء بيسموها العلماء صيغه تمريض، ذكر فلان، لكن ما تقولش قال رسول الله. كلمه قال رسول الله يبقى لابد ان يكون حديثه صحيح، فالحديث ضعيف. نعم.
الثامنه، قولك في الايمان بالقدر: انه الايمان بان لا يكون صغير ولا كبير الا بمشيئه الله وارادته، وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات، وهذا وهذا غلط.
غلط غلط انك تقول الايمان بان الايمان بالقدر هو الايمان بانه لا يكون صغير ولا كبير الا بمشيئه الله وارادته، وان يفعل المأمورات ويترك المنهيات. ايه الغلط في هذا يا اخوان؟
لأن الله سبحانه له الخلق له
غلط فين بقى بيكتشف العلماء الراسخون نعم
لأن الله سبحانه له الخلق والأمر والمشيئة والإرادة وله الشرع والدين إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمر وهو الإيمان بالشرع والدين ولا يذكر في حد الإيمان بالقدر
في امتحان في امتحان ده بقى ابن عبد الوهاب اللي بيحاربوه ليل والنهار ده ابن عبد الوهاب بيقول انت قلت في ورقة في الورق اللي انت كتبته ان الايمان بالقدر يعني ايه يعني الايمان بانه لا صغير لا يكون صغير ولا كبير الا بمشيئه الله وارادته وده في الحقيقه كلام صح لا صغير وكبير يقع الا باذن الله وارادته ومشيئته نؤمن بهذا بس هو اضاف بقى ايه وان يفعل المأمورات ويترك المنهيات فبقوله ده غلط انت دخلت في القدر ليه فعل الاوامر واجتناب النواهي احنا عندنا حاجتين عندنا قدر وده متوقف على الامر والمشيئه على المشيئه والاراده وكده والخلق وعندنا حاجه اسمها شرع ودين شرع ودين الاوامر والنواهي خلاص يبقى احنا نؤمن بالخلق نؤمن بالتقدير نؤمن بالمشيئه والاراده والقدر لكن في باب الشرع نؤمن بالامر والنواهي فانت دخلت الاوامر والنواهي في القدر ليه انت دخل الاوامر والنواهي في الاوامر في الشرع امرك الشارع نهاك الشارع احنا الان بنتعلم شرع من احنا ومال القدر دلوقتي القدر هو امر كوني قدر خلق والله يقول له الخلق والامر فما قدره الله على العباد هذا مجهول لا نعلمه الا بعد وقوعه لكن ما امر الله به العباد معلوم فكيف تلحق المعلوم بغير المعلوم القدر ده سر سر الله لكن الشرع مش سر الشرع ده موجود فانت بتقول الايمان بالقدر ان يفعل مأمورات وان يترك المنهيات لا ده الايمان بالشرع التاسعة
قولك الآيات التي في الاحتجاج بالقدر كقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية ثم قلت فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله وحسبك من القدر الإيمان به فالذي ذكرناه في تفسير هذه الآيات غير معنى الذي أردت فراجعه وتأمله بقلبك فإن اتضح لك وإلا فراجعني فيه لأنه كلام طويل
قل قولك لا أدري في احتجاج بالقدر كقوله تعالى الآية ثم قلت فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله وحسبك من قدر الإيمان به فالذي ذكرناه في تفسير هذه الآيات غير معنى الذي أردت يعني احنا لا تفسير في هذه الآيات فرجعوا تأمل بالقلب فإن اتضح لك وإلا فراجعني فيه ولعل ابن عبد الوهاب يقصد بهذا إن قوله فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله بالقدر يعني بالمعاصي وحسبك من القدر الإيمان به حسبك من القدر الإيمان به ومعلوم أن الإنسان في القدر أن يؤمن به وأن يؤمن بمراتبه وأن يعمل بالآثار المترتبة على الإيمان بالقدر ولا يكتفي الإيمان به بل يعلم حكمة الله عز وجل في القدر ولا يعارض بين القدر والشرع يعني مسائل كثيرة تتوقف على الإيمان بالقدر وليس هو مجرد الإيمان إيه الإيمان به هذه مسائل ذكرها ابن عبد الوهاب وما أكثر ما يعدد ابن عبد الوهاب مسائل تمر معنا كل يوم مسائل 20 7 5 4 3 6 كذا وكلها مسائل حقيقة من أعمق ما يكون من العلم نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يحيينا وإياكم عن التوحيد والسنة وأن يميتنا عن التوحيد والسنة أظن يا إخواني هذه الوجبة اليوم يا شيخ خالد وجبة سلفية قح عرفنا السلفية عرفنا إيه المنهج السلفي عرفنا انتساب السلفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عرفنا توحيد الله الذي وفرض الله بالعبادة عرفنا أنه يجب الرد على المخالف وبيان عواره ولو كان أحب الناس إليه حتى نميز ما عليه الأشخاص وما عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أيضا أن الدين لابد أن نتعلمه ولا نأخذه بالعقول والأقيس الفاسدة، بل لابد أن نتعلمه، وأن تعلم هذا الدين لا يكون إلا بشيئين: كتاب سلفي وشيخ سلفي. كتاب سلفي وشيخ سلفي. لابد السلفية ليست مبذولة لكل أحد تعرى بالعقول، وإنما السلفية قواعد وأصول لابد من معرفتها. هي سهلة يسيرة على من سهلها الله عليه ويسرها الله عليه، لكن من لم يطلب ومن لم يتحرك لها بصدق وحق فلن يهدى إليها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يضل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.